نصيرا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على من بعث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فقول ربنا جل جلاله: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، إنما جاء تعقيبا على ما كان من قصة بشير ابن الأبرق الذي سرق تلك الدرع وذلك الطعام من مشربة رفاعة بن زيد رضي الله عنه. ثم بعد ذلك سعى قومه من بني ظفر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبرئون صاحبهم ويتهمون بتلك السرقة زيد بن السمين أو لبيد بن سهل. وما كان سعيهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعدما تناجوا فيما بينهم، بعدما تساروا وتآمروا ودبروا وخططوا، ثم جاءوا إليه صلوات الله وسلامه عليه. وبيان ما في هذه النجوى من شر قد ذكره ربنا جل جلاله في سورة المجادلة، فقال جل من قائل: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون إلى ما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، ويقولون في أنفسهم: لولا يعذبنا الله بما نقول، حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. ثم وجه إلينا الخطاب فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وتناجوا بالبر والتقوى، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. وبين جل جلاله الباعث على تلك النجوى الآثمة فقال: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يقول جل من قائل: لا خير في كثير من نجواهم. لا هي النافية للجنس، واسمها خير مبني على الفتح في محل رفع على الابتداء، وخبرها في قوله تعالى: في كثير من نجواهم. لا خير نفي للخيرية، لا خير في كثير من نجواهم، أغلب هذه النجوى لا خير فيها. وهذا المعنى قد أكده رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقال عليه الصلاة والسلام: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وقال عليه الصلاة والسلام: كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا ما كان من أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو ذكر لله عز وجل. لا خير في كثير من نجواهم، النجوى هي المسارة، النجوى هي المسارة، الاستسرار بالكلام يكون بين اثنين أو أكثر، ويقال: ناجيت الرجل أناجيه نجوى ومناجاتا، أصلا مشتقة من النجو، والنجو هو الاستتار والانقطاع، النجو الاستتار والانقطاع. والنجوى قد يوصف بها جماعة من الناس كما في قول ربنا جل جلاله: وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. وإذ هم نجوى أي يتناجون فيما بينهم. لا خير في كثير من نجواهم من مسارتهم بعضهم لبعض، إلا الاستثناء هنا منقطع بمعنى لكن، وقد مضى معنا نظائره في القرآن ومنه في كلام العرب: وقفت بها أصيلالا أسائلها فعيت جوابا وما بالربع من أحدي إلا الأواري لأيا ما أبينها والنؤي كالحوض بالمظلومة الجلدي. إلا لكن، لكن من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. الله جل جلاله يستثني من هذه النجوى أمورا ثلاثة: من أمر، من ناجى أخاه آمرا إياه بصدقة، والصدقة مضى معنا الكلام مرارا في أنها مشتقة من الصدق، سميت صدقة لأنها برهان على صدق باذلها، على صدق إيمانه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو علي. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. فقوله والصدقة برهان أي برهان على صدق الإيمان. إنسان تعب في جمع المال وقد تعلقت به نفسه وهو يحب هذا المال حبا جما، ومع ذلك تطيب نفسه بأن يخرجه رجاء ما عند الله من أجر وثواب، هذا برهان على صدق إيمانه. إلا من أمر بصدقة، سواء كانت هذه الصدقة نقدية أو كانت عينية على فقير أو مسكين أو يتيم في وجه من وجوه الخير، هذه نجوى مباركة طيبة. إلا من أمر بصدقة أو معروف، المعروف أعم من الصدقة، فالصدقة ليست إلا نوعا من أنواع المعروف، وإلا فالمعروف يشمل كل ما دل الشرع على أنه خير وصلاح. المعروف يشمل كل قول أو فعل دل الشرع على أنه خير وصلاح. فلو أمرت غيرك بالصلاة أو الصيام أو الصدقة أو الحج أو العمرة أو بر الوالدين أو حسن الجوار أو الإحسان إلى خلق الله أو حسن الخلق أو التبسم في وجوه الناس، هذا كله من المعروف. إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، إصلاح بين الناس، سعي بالإصلاح بين الناس. والناس هاهنا عموم، وهذا العموم قد خصص في آيات أخرى بأن المراد الإصلاح بين المؤمنين. قال الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. وقال جل من قائل: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. هذا الإصلاح قد حثنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما هو أفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. وفي حديث حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها وكانت من المهاجرات الأول، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. وما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص في الكذب مما يقول الناس إلا في ثلاثة مواضع: في الحرب، وإصلاح ذات البين، وكلام المرأة لزوجها والرجل لامرأته. هذه المواضع الثلاثة يجوز فيها الكذب. النبي عليه الصلاة والسلام أباح لنا أن نكذب. من هذه المواضع الثلاثة أن الإنسان يكذب من أجل أن يصلح بين متخاصمين. وفي مسند البزار أن نبينا المختار عليه الصلاة والسلام قال لأبي الدرداء عويمر بن عامر رضي الله عنه: ألا أدلك على تجارة يحبها الله ورسوله؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: تصلح بين الناس إذا تفاسدوا، وتقارب بينهم إذا تباعدوا. تصلح بين الناس إذا تفاسدوا، وتقارب بينهم إذا تباعدوا. وهذا المعنى أخذه بعض أئمة الإسلام وهو الأوزاعي رحمه الله، وقال: لخطوة يمشيها العبد في إصلاح بين متخاصمين لهي أحب إلى الله عز وجل مما سواها، ومن أصلح بين اثنين كان عتق رقبته من النار، ومثله لا يقال بالرأي. ومن أصلح بين اثنين كان عتق رقبته من النار. ولذلك ترجم الإمام البخاري في صحيحه: باب خروج الإمام ليصلح بين الناس. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني عمرو بن عوف من أجل أن يصلح بين حيين قد اختصما. قال الله عز وجل: إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وهذا الخير أيها الإخوة الكرام المتمثل في الصدقة والمعروف والإصلاح بين الناس تحكمه ضوابط ثلاثة، كما قال العباس رضي الله عنه: إن المعروف لا يكون معروفا إلا إذا اجتمعت فيه خصال ثلاثة: تعجيله وتصغيره وإخفاؤه. تعجيله وتصغيره وإخفاؤه. فإنك إن عجلته هنأته، وإذا صغرته عظمته، وإذا أسررته أتممته. هذه الثلاثة. يعني مثلا الإنسان يريد أن يتصدق، ينبغي أن يعجل، ينبغي أن يعجل، ما يقول غدا وبعد غد. إذا هبت رياحك فاغتنمها، فإن لكل خافقة سكون، فإن لكل خافقة سكون. الإنسان يعجل، فإنك إذا عجلته هنأته. وثانيا تصغيره، فإنك إذا صغرته أتممته، إذا صغرته عظمته، إذا صغرته عظمته. يعني لو أنك بذلت 100 ينبغي أن تراها صغيرة، فستبذل 1000. إذا بذلت 1000 رأيتها صغيرة، ستبذل 2000. أما الذي يبذل 10 ويراها كبيرة، فإنها سيعيدها ويخرج 5، وإذا رأى 5 عظيمة سيعيدها ويخرج 1، وإذا رأى 1 عظيما سيعيده ويبحث عن الممزق والمهترئ والقديم. والله جل جلاله قال: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. وقال جل من قائل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فلا بد من تعجيله، لا بد من تصغيره، لا بد من الاستسرار به، إخفائه، إخفائه من أجل أن تسارع إلى إتمامه. ويا أيها المسلم لا يمنعنك من المعروف أن يجحده جاحد. يد المعروف خير على كل حال تلقاها كفور أو شكور ازرع جميلا ولو في غير موضعه فلن يضيع جميل أينما زرع إن الجميل وإن طال الزمان به فليس يحصده إلا الذي زرع تبذل المعروف سواء تلقى هذا المعروف شكور أو كفور فإن الشكور يجزيك بشكره وأما الذي يكفر ذلك المعروف ويجحده فعند الله ما جحد الكفور ستجد الجزاء عند الله جل جلاله الذي لا تخفى عليه خافية ثم قال جل من قائل ومن يفعل ذلك الجملة شرطية والإشارة إلى ما مضى ذكره من الصدقة والمعروف والإصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء أي طلبا منصوبة على أنها مفعول لأجله مفعول لأجله من يفعل ذلك لأجل ابتغاء رضوان الله ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه وقد قرأها أبو عمرو وحمزة وخلف فسوف يؤتيه لمناسبتها لقول ابتغاء مرضات الله فسوف يؤتيه فسوف يؤتيه الله وقرأ الباقون بالنون على الالتفات فسوف نؤتيه أجرا عظيما وإذا قال الله عز وجل عظيما فلا يقدر قدره إلا الله ومن يفعل ذلك من يفعل المعروف من يفعل الصدقة من يفعل الإصلاح بين الناس ابتغاء رضوان الله والإصلاح بين الناس أيها الإخوة الكرام مطلوب على كل حال تصلح بين الزوجين إذا اختلفا كما قال ربنا جل جلاله فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا أو أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وقال وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما وكذلك إذا حصل الخلاف بين الولد وأبيه أو بين الأم وولدها فإن الموفق يسعى للإصلاح حتى القاضي فإنه قبل أن يفصل في الخصومة يسعى إلى الإصلاح ولذلك في كتاب عمر رضي الله عنه لأبي موسى رضي الله عنه قال له ورد الخصوم إلى الصلح فإن فصل القضاء بين الخصوم يورث بينهم الضغائن رد الخصوم إلى الصلح ولذلك بعض القضاة الموفقين كان إذا جاءه زوجان متخاصمان يطلبان تطلب الزوجة الطلاق والزوج متعنت يطلب العوض وقد تشاحت النفوس واختنقت الأنفاس كان ذلك القاضي رحمة الله عليه يتلو قول ربنا جل جلاله ولا تنسوا الفضل بينكم ولا تنسوا الفضل بينكم يذكر الزوجين بأنه كانت بينهما أيام طيبة وليالي كريمة وقد أفضى بعضهم إلى بعض وقد ستر بعضهم البعض فما ينبغي أن يصل الأمر إلى المحاكم يقول رحمه الله وكنت إذا قرأت هذه الآية أرى الدموع تترقرق في أعينهما أي في أعين الزوج والزوجة كلاهما لأن غالبا هذه الخلافات تكون صغيرة وما يزال شياطين الإنس والجن ينفخون فيها ويورون نارها ويحرضون كل طرف على الآخر حتى ينسوا ما هنالك فلا بد من رد الخصوم إلى الصلح فإن فصل القضاء بين الخصوم يورث بينهم الضغائن هذه الآية أيها الإخوة الكرام يستفاد منها فوائد أول هذه الفوائد أن أكثر النجوى التي تكون بين الناس لا خير فيها أكثر النجوى التي تكون بين الناس لا خير فيها. هذا حكم ربنا، لا خير في كثير من نجواهم، الخير ما يكون إلا في القليل اليسير. ومن فوائد هذه الآية الحث على الأمر بالمعروف، الحث على الأمر بالمعروف وبيان ما أعد الله للآمرين من الأجر العظيم. ومن فوائد الآية الحث على الصدقة والحث على الأمر بها، تأمر الناس بالصدقة، تحثهم عليها، تقول لهم صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب، والصدقة تدخل السرور على المسلم، تكسو بها عاريا، تطعم بها جائعا، تأوي بها مشردا، تكفل بها يتيما، وتسقي بها ظامئا، وتذكرهم بقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، ومن سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم، ومن كسى مسلما على عري كساه الله من حلل الجنة، إلى غير ذلك من النصوص. وتبين لهم بأن الصدقة يوم القيامة يكون فيها خفة الحساب وثقل الميزان وسرعة الجواز على الصراط، إلى غير ذلك من الفوائد العظيمة. ومن أعظمها أن يكون المسلم في ظل صدقته، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم من فوائد هذه الآية فضيلة الإصلاح بين الناس، فضيلة الإصلاح بين الناس. وقد أخذ بعض أهل العلم بعمومها فقال: الإصلاح بين الناس، كل الناس، بين مؤمن ومؤمن، أو بين مؤمن وكافر، أو بين كافر وكافر. ثم من فوائد هذه الآية إطلاق الفعل على القول، إطلاق الفعل على القول، لأن الله تعالى قال: ومن يفعل ذلك، مع أن المذكور هو القول، إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ثم من فوائد الآية أن العمل لا يكون مقبولا ولا يترتب عليه أجره إلا إذا ابتغي به وجه الله، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، رجاء ما عنده من أجر وثواب. يعني لا تتصدق ولا تأمر بالمعروف ولا تصلح بين الناس من أجل أن يقال هو رجل طيب، والله هو رجل كريم، هو رجل ساع بالإصلاح، هو آمر بالمعروف، لا، وإنما لا يهمك مدح الناس ولا يضرك ذمهم ولا قدحهم، لأنك تريد الذي تريد، كما قال أبو بكر لأبيه حين قال له: يا بني إني أراك تعتق هؤلاء الأعبد، أعتق رضي الله عنه 20 نفسا من خالص ماله من الضعفاء المعذبين، وعلى رأسهم سيدنا بلال عليه من الله الرضوان. فقال له أبوه: يا بني لو أعتقت رجالا جلادا يعينونك، يعني أعتق عبيدا أقوياء يعينونك على عملك. فقال له: يا أبتي إنما أريد الذي أريد، أنا ما أفكر فيما تفكر فيه. قال الله عز وجل في أبي بكر: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. قال ابن كثير رحمه الله: أجمع المفسرون على أن هذه الآيات نازلة في شأن أبي بكر رضي الله عنه. قال الله عز وجل: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. سوف هذه كما يسمونها فعل للتسويف أو للتنفيس، أن شيئا سيكون بعد حين بعد أجل، نستفيد من ذلك فائدة أنه ما ينبغي للعبد أن يستعجل الأجر، ما ينبغي للعبد أن يستعجل الأجر ولا أن يستعجل إجابة الدعاء. فإن بعض الناس يريد أن يبذل المعروف فيجد الجزاء عاجلا غير آجل، والله لا يعجل لعجلة أحدكم. الله جل جلاله قال فسوف نؤتيه أجرا عظيما، وبعض الناس يريد أن يرفع يديه داعيا فتأتي الإجابة عاجلا. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. قالوا كيف يعجل يا رسول الله؟ قال يقول دعوت فلم يستجب لي فيستحسر فيدع الدعاء. ما من عبد يدعو الله عز وجل بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه بها إحدى ثلاث خصال: إما أن يعجل له الإجابة في الدنيا، أو يصرف عنه من السوء مثلها، أو يدخر له في الآخرة مثلها. ثم من فوائد الآية تعظيم الله جل جلاله نفسه، لأنه قال فسوف نؤتيه، نون عظمة نؤتيه. ومن فوائد الآية ما أعد الله من الأجر العظيم لمن أمر بمعروف أو أمر بصدقة أو أصلح بين الناس. ثم يقول الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. بعدما بين ربنا جل جلاله حال هؤلاء المؤمنين الطيبين الذين يتناجون بالأمر بالمعروف والأمر بالصدقة والإصلاح بين الناس، رجع إلى ذكر أولئك المنافقين. ومن يشاقق الرسول، يشاقق أي يخالف ويعاند، يخالف ويعاند، مأخوذ من المشاقة لا من المشقة، من المشاقة مفاعلة، كأنه جل جلاله جعل المخالف في شق ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الشق الآخر، والشق هو الجانب. ومن يشاقق الرسول، وفي آية أخرى ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ومن يشاقق الرسول، والألف واللام لمعهود ذهني، والمقصود بالرسول هنا محمد صلى الله عليه وسلم. من بعد ما تبين، أي ظهر ولاح واتضح، تبين ظهر ولاح واتضح، من بعد ما تبين له الهدى. وعلى رأس هؤلاء عدو الله ورسوله عبد الله بن سلول الذي انخزل بثلث الجيش يوم أحد وقال يعصيني محمد ويطيع هؤلاء الأحداث على ما نقتل أنفسنا. لما قيل له ويلك لا تخذل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لو نعلم قتالا لاتبعناكم. قال الله عز وجل هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. هذا الذي يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكثرهم في زماننا، فتارة يدعون بأن أقواله لا تناسب العصر، وتارة يخالفون رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأذواق والمواجيد، بأذواقهم، لأنهم يرون كذا، وأن الوجد قد قال لهم كذا أو أملى عليهم كذا، وتارة يعارضون كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بأقوال بعض المشايخ بأن شيخي قال لي كذا. وقد كان عبد الله بن عباس رضي الله عنه لما قال قولا فقيل له قد قال أبو بكر وعمر كذا وكذا، قال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقولون قال أبو بكر وعمر، ولا يتصور من أبي بكر وعمر رضوان الله عليهما تعمد مخالفة الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن يحمل ذلك على أن الناقل إما أنه قد خالف في النقل وتوهم، أو أنه قد أساء الفهم، إما أنه قد أساء النقل أو أنه قد أساء الفهم. ولذلك حتى الأئمة الكبار رضوان الله عليهم كالأئمة الأربعة الذين وضع الله لهم القبول في الأرض وعظمت الأمة شأنهم، الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت، والإمام أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك الأصبحي، والإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، والإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، هؤلاء الأربعة تواتر النقل عنهم جميعا بأن الواحد منهم كان يقول إذا جاءكم قولي يخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا به عرض الحائط، وكان الواحد منهم يقول كل قول قلته يخالف ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا راجع عنه في حياتي وبعد مماتي. وسيدنا مالك رضي الله عنه في مجلس من مجالسه، مجالس العلم، وكانت عامرة وكان مهابا معظما، ما يجرؤ أحد في مجلسه أن يتكلم أو يضحك أو يهمس، كما قال القائل يدع الجواب فلا يراجع هيبة والسائلون نواكس الأذقان، نور عز الوقار ونور سلطان التقى، فهو المهاب وليس ذا سلطان. لما سئل عن تخليل الأصابع في الوضوء قال لا أعلم فيه شيئا ولم ترد فيه سنة. قال ابن وهب رحمه الله فرأيت فتركته حتى انفض الناس، فأتيته قلت يا أبا عبد الله عندنا في ذلك سنة، حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن لقيط ابن صبرة ابن صبرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وخلل بين الأصابع. فقال مالك رحمه الله هذا إسناد حسن، يعني لا يعني بالحسن الحسن الاصطلاحي، وإنما يعني أنه مستقيم. ثم سمعته بعد ذلك يحدث بها حدث، ما كابر مالك رضي الله عنه وقال لو أنا أفتيت الناس وأنت تأتيني بعد ذلك بقول يخالف قولي، بل رضخ رضي الله عنه حذرا من المشاقة. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. قال الفخر الرازي رحمه الله قد سئل الشافعي عن آية تكون حجة ومستندا للإجماع، فقرأ القرآن 300 مرة حتى عثر على هذه الآية. هذه الآية تتابع استدلال أهل الأصول بها على أن الإجماع حجة، وصورة الاستدلال أن الله عز وجل ذم من اتبع غير سبيل المؤمنين، فدل ذلك على أن اتباع غير سبيل المؤمنين حرام، وعلم أن اتباع سبيل المؤمنين واجب، اتباع سبيل المؤمنين واجب. فما هو الإجماع؟ الإجماع أيها الإخوة الكرام هو اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على حكم من الأحكام الشرعية بعد وفاته، اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على حكم من الأحكام الشرعية بعد وفاته. وانتبهوا لهذا الكلام، فإن بعض الناس يعني يتكئ على مقولة فيه خلاف، فيه خلاف، ويحسب أن الأمور كلها فيها خلاف. لا، هناك أمور قد حصل فيها الاتفاق والحمد لله وما أكثرها في القديم والحديث. فمثلا في القديم أجمعوا في باب العقائد وفي باب العبادات وفي باب المعاملات على كثير من الأمور، فأجمعوا في باب العقائد على ختم النبوة من محمد صلى الله عليه وسلم، فكل من جاء فزعم أنه نبي فهو كذاب مفتري. أجمعوا على أن الملائكة لا يوصفون بذكورة ولا أنوثة. أجمعوا على وجود الجن، أجمعوا على وجود الجن. أجمعوا كذلك في باب العقائد على إثبات اليوم الآخر بتفاصيله، الصراط والميزان والتطاير الصحف والجنة والنار وما إلى ذلك. وفي باب العبادات أجمعوا على أعيان الصلوات المفروضة بأنها ظهر وعصر ومغرب وعشاء وصبح، وأجمعوا على أعداد الركعات فيها. ما تجد عالما من علماء المسلمين يقول بأن الظهر خمس أو أن المغرب ركعتان. أجمعوا على أعداد الركعات، أجمعوا على فرضية الصيام، أجمعوا على أن الحج واجب مرة في العمر، فما زاد على ذلك فهو تطوع. ثم في باب المعاملات أو في باب العادات أجمعوا على إباحة لبن الإبل مثلا، أجمعوا على حرمة الربا، أجمعوا على حل البيع في الجملة، هذا في المعاملات. والآن في الحديث، الآن في عصر الحديث، أجمع أهل العلم مثلا على إباحة العصائر، هذه العصائر التي نتناولها بعضها أصفر وبعضها أحمر وبعضها أخضر، ما تجد عالما يقول هي حرام. أجمعوا على إباحة استعمال السيارات والطيارات والسفن الملاحية والهواتف النقالة، وأن هذا كله داخل في عموم قول ربنا وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. أجمعوا على حرمة الفوائد البنكية، الفوائد الربوية التي تبذلها البنوك بنسبة مشترطة من رأس المال. أجمعوا كذلك على حرمة المخدرات. ما تجد عالما من علماء المسلمين يقول لك بأن الحشيش أو الأفيون أو الهيروين أو الكوكايين أو كذا حلال، وإنما إجماع بأنها محرمة لثبوت ضررها، ولأنها في معنى الخمر من حيث كونها عابثة بالعقل. وكذلك أجمعوا مثلا على أن البهائية والقاديانية و السبائية والجمهوريين هذه كلها فرق خارجة عن الإسلام، من اعتقد معتقدها فهو كافر بالله ورسوله، هذه كلها إجماعات حصلت في زماننا هذه. والآن لو تأملنا في مسجدنا هذا نجد بأن العلماء مجمعون على استعمال هذه المصابيح الكهربائية، مجمعون على إباحة استعمال هذه المكبرات التي توصل الصوت، مجمعون على إباحة استعمال هذه الفرش التي ما كانت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما كان مسجده مفروشا بالتراب، ثم رقاهم عمر رضي الله عنه فجاءهم بالحصباء من ذي الحليفة. فهذا الإجماع واقع وحاصل وممكن، ولذلك ربنا حذر من يخالفون الإجماع. لماذا؟ لأن الإجماع شأنه عظيم، حجة قطعية، ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح. فإن الله لا يجمع هذه الأمة على ضلالة. ممكن عالم يضل، عالم يخطئ، 5، 10، 100، لكن أن يجتمع علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم على خطأ أو على ضلالة، الله جل جلاله عصم الأمة من ذلك. ومن يشاقق الرسول، يخالف ويعاند ويجانب الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين، يخالف إجماعهم. الآن في زماننا تجد بعض الناس يخالفون الإجماع فيبيحون الردة عياذا بالله أو ينكرون حد من وقع فيها وقد أجمع عليه المسلمون أو ينكرون حد الرجم وقد أجمع عليه المسلمون أو يبيحون زواج المسلمة بغير المسلم وقد أجمع المسلمون على ضلال من يقول ذلك بل على كفره والعياذ بالله. وكذلك تجد بعضهم ينكر نزول المسيح ابن مريم وهو ثابت بالقرآن وثابت بالإجماع، ثابت بالقرآن في قول ربنا جل جلاله وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها، وثابت في قول ربنا جل جلاله وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، على أن الضمير راجع للمسيح كما سيأتي معنا على أحد التأويلين في الآية، وثابت في قوله تعالى ويكلم الناس في المهد وكهلا، والمسيح لما رفع إلى السماء ما كان كهلا وإنما كان ابن 33 سنة، وقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والأحاديث عنه متواترة بأن المسيح ابن مريم سينزل قبل قيام الساعة حكما عدلا وإماما مقسطا يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويتبرأ مما استحلته النصارى حتى تكون الكلمة واحدة فلا يعبد إلا الله، وتملأ الأرض من السم كما يملأ الإناء من الماء، وتنتزع حمة كل ذات حمى حتى يضع الوليد يده في فم الحية فلا تضره، وتضر الوليدة الأسد فلا يضرها، وما يقبل إلا الإسلام، ما يقبل الجزية، وسيمكث في الأرض 40 سنة صلوات الله وسلامه عليه، ثم يموت كما يموت سائر الناس ويدفن في التراب كما يدفن سائر الناس صلوات الله وسلامه عليه. بعض الناس الآن يستخف بذلك كله وينكره، فهؤلاء نتلو عليهم هذه الآية ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذه الآية يستفاد منها فوائد: أولا خطورة مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نقرأ في القرآن فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ومن فوائد الآية كذلك تحريم اتباع غير سبيل المؤمنين، تحريم اتباع غير سبيل المؤمنين. ومن فوائد الآية حجية الإجماع، حجية الإجماع ووجوب العمل به، حجية الإجماع ووجوب العمل به. ومن فوائد الآية كذلك أن المؤاخذة لا تكون إلا بعد العلم، لأن الله عز وجل قال من بعد ما تبين له الهدى. ومن فوائد الآية العذر بالجهل، العذر بالجهل، من وقع في مخالفة كبيرة كانت أو صغيرة تتعلق بالعقائد أو تتعلق بالأقوال أو الأفعال وهو جاهل فإن الله يعذره، لأن الله قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وهاهنا قال من بعد ما تبين له الهدى. ومن فوائد هذه الآية أن متبع الهوى يكله الله إلى نفسه نوله ما تولى. ومن فوائد الآية وعيد المشاقين للرسول عليه الصلاة والسلام والمخالفين للإجماع بجهنم. ومن فوائد الآية سوء مصير من دخل النار عياذا بالله، لأن الله جل جلاله قال ونصله جهنم وساءت مصيرا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا، اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على وجه الذي يرضيك عنا اللهم اجعل ثوابنا من مجلسنا هذا أن يقال لنا قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات واجعله شاهدا لنا لا علينا واجعله في موازين حسناتنا يوم نلقاك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين والحمد لله رب العالمين.